ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش: هل تسعى واشنطن لبناء الثقة مع بكين من بوابة النووي؟ أجرت الولايات المتحدة والصين محادثات نادرة بشأن الحد من الأسلحة النووية في خطوة جديدة ترمي إلى زيادة الثقة بين البلدين قبل قمة رئاسية مرتقبة الأسبوع المقبل. المحادثات التي جرت الاثنين في واشنطن تأتي في أعقاب زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وحضر المباحثات عن الجانب الأمريكي مالوري ستيوارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والتحقق والامتثال، و سون شياوبو المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الصينية. وهذا هو أول اجتماع مخصص للأسلحة النووية بين القوتين منذ عاد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتأتي في وقت تعرب فيه الولايات المتحدة عن قلقها من الترسانة النووية المتنامية للصين. البداية من نيويورك، ومعنا عبر الهاتف خبير العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ماك. هذا هو أول اجتماع خاص بالأسلحة النووية بين واشنطن وبكين، برأيك هل ينجح في بناء الثقة بين البلدين؟
هو ما في شك أن هناك جديد في العلاقات الأمريكية الصينية، وإحنا رصدنا في مقابلة السفير الصيني في الأسبوع الماضي، واستمرت زيارة 3 أيام، وأعتقد أن كانت هناك صفقة أمريكية صينية لتحسين العلاقات، ومقابل أن تحتوي إيران، الصين تحتوي إيران، وأن تتعهد بألا توسع إيران فهوة الخلاف أو المعارك أو دخول المنطقة إلى معركة إقليمية. وبالفعل شاهدنا ردود أفعال هذه الزيارة في تصريحات السيد حسن نصر الله، الذي كان الكثير يعتقد أنه سوف يعلن الحرب، ولكن بالتأكيد أكد الصفقة الصينية الإيرانية. ماذا تأخذ الصين؟ بالتأكيد موضوع تايوان، تهدأ الولايات المتحدة الأمريكية وتقلل الدعم لتايوان وترسل الأسلحة. وأعتقد أن بايدن أدرك أن الصين أصبحت لاعب كبير في المنطقة، ليست كما كانت الصين من قبل، ووجود القطع البحرية الصينية حملت طائرات وخمسة قطع بحرية أخرى بالجوار، ده رسالة بالتأكيد نحن سوف يكون لنا دور إذا كانت هناك تصعيد للأزمة. أيضا الصين ليست دولة صغيرة، هي دولة نووية لديها 500 رأس نووي الآن، وتسعى جاهدة إلى توسيع البرنامج النووي لديها، يمكن ب20-30 أن تصل إلى 1000 رأس نووي. والحديث مع الصين ليس اليوم أو الأمس، الحديث مع الصين مع إدارة الرئيس أوباما، وأعتقد أنه وصل إلى تفاهمات كثيرة معهم في حقبة الرئيس أوباما. بل ترامب أيضا كان يريد إدخال الصين في معاهدة الأسلحة المتوسطة التي تم إلغائها، وكان يطالب بأن تدخل الصين، وأيضا إدخال الطائرات المسيرة باعتبارها أصبحت الآن من الأسلحة التي يمكن أن تغير في مسار المعارك، ولكن فشلت هذه الأمور. ولكن مع وجود الصفقات النهاردة الأمريكية الصينية، يمكن أن نرى دخول الصين في المعاهدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين وبين روسيا اللي تم تأجيلها إلى فبراير 26. فهناك تطور ملحوظ، وأعتقد أن هناك الكثير من التنازلات قدمتها الإدارة الأمريكية للإدارة الصينية حتى نصل إلى هذه النقطة. هذا الاجتماع بالتأكيد اجتماع مهم، ونرصد بالتأكيد ماذا سوف يتم. وأيضا هناك مقابلة قمة ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الصين الأسبوع المقبل على هامش مؤتمر آسيا أمريكا في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. فهناك تطورات بالتأكيد يعني تجري، وهناك صفقات نرى ما يسفر عنها من مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مصالح الصين.
ولكن ما الذي دفع الصين الآن للموافقة على إجراء هذه المحادثات، وسبق أن رفضت ذلك في عهد ترامب، ورفضت أيضا الخوض في مسألة حجم الأسلحة النووية التي تمتلكها؟
هو ما في شك ان ما يحدث الان في المنطقة غير الكثير من توقعات وسقف التوقعات عند الدول، عندما نرى انه يمكن ان تستخدم اسرائيل السلاح النووي في المنطقة، وهذا تصريحات صدرت من وزير مسؤول وزير الثقافة الاسرائيلي، وايضا عضوي في الكنيست الاسرائيلي السيد شومو والسيدة تالي قالوا ممكن ان نصل الى استخدام السلاح النووي. فاستخدام السلاح النووي ده بالتأكيد بيلغي الفكر الموجود، وهو وجوده هو الرابع. وإذا استخدم السلاح النووي فهناك دول في المنطقة سوف تسعى للحصول عليه، من الدول اللي ممكن تسعى للحصول عليه وبسرعة تركيا، وهي بالتأكيد بعيدة عن كل الأذهان، ولكن العلاقات التركية الباكستانية علاقات جيدة جدا، والباكستانيين قالوا إذا ما اضطرت تركيا للدفاع عن نفسها للحصول على السلاح النووي فسوف نعطيه. فبالتأكيد هناك تخوف من أن تزداد نبرة استخدام السلاح النووي. أعتقد الصين وإن كانت تمتلك السلاح النووي وتتصل إلى المعدلات التي تريدها، يعني 1000 رأس نووي في 2030 ده رقم كبير، 3700 رأس نووي عند أمريكا و5500 تقريبا عند روسيا، أعتقد يمكن للصين أن تدخل في هذه المعاهدة التي ممكن أن تحد من انتشار الأسلحة النووية، لأن يعني بالتأكيد لن يكسب أحد في هذا الصراع. إذا ما تم الصراع النووي وفقد السلاح النووي قيمته كسلاح رابع وأصبح سلاح يستخدم لتغيير يعني مسار معارك، دخلنا في المعادلة الصفرية والتي بالتأكيد لا يريدها الصينيين ولا يريدها الروس ولا يريدها الأمريكان وأي دولة أخرى نووية.
هناك تنافس استراتيجي بين أمريكا والصين، تقول الخارجية الأمريكية أنه غير شريف من قبل الصين في آسيا والمحيط الهادي. كيف لهذا المفهوم أن يتغير، وهل يمكن أن يتحول إلى تعاون استراتيجي في مجال الأسلحة النووية وهي نقطة قوة مهمة لدى الصين؟
هو أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة تفكر ماليا وتقدم التهديدات للحصول على مصالح والحصول على صفقات. العلاقة ما بين روسيا وبين إيران علاقة قوية جدا، وأعتقد أن روسيا دورها النهاردة في المنطقة يعني بنوع غير ناتشرال، يعني ما فيش لسه بالدخول بجدية في أي من طرفي النزاع في ما يحدث ما بين إسرائيل وما بين المقاومة المسلحة. ولكن إذا ما تم تطوير القتال ودخلت إيران إلى المعركة واستهدفت الولايات المتحدة الأمريكية إيران، بالتأكيد روسيا هتتدخل. فهناك حسابات معقدة جدا لهذه الأزمة التي أدخلتنا فيها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، أدخلت المنطقة وأدخلت العالم كله في الكثير من الحسابات والكثير من تقدير الموقف وإعادة تقدير الموقف على ضوء المتجدات. إسرائيل لا تريد أن تنهي الحرب وتمشي في غيها، وتريد إزاحة الفلسطينيين ودفعهم قسرا إلى الدخول في سيناء والاعتداء على سيادة مصر. كل هذه الأمور بالتأكيد يمكن أن تنفجر المنطقة بين ليلة وضحاها، فلابد من تعديل تقدير الموقف الأمريكي للصين. يمكن أن تتغاضى الولايات المتحدة الأمريكية عما تفعله الصين في الملف الاقتصادي مقابل أن يكون هناك وساطات. واضح بنشوف النهاردة وساطة غريبة جدا ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا تحتوي العراق، والعراق النهاردة يعني رئيس الوزراء العراقي السوداني موجود في طهران عشان يوصل الرسالة بأن لا تدخل إيران إلى العمليات العسكرية. فشوفي اللفة ماشية إزاي، أمريكا تركيا، تركيا العراق، العراق إيران. كنا زمان في طريق أقصر كانت الولايات المتحدة الأمريكية عمان إيران، ولكن أعتقد أن النهاردة الأمور تجاوزت سلطنة عمان وأصبح لابد أن يكون هناك ضامنين كبار لاحتواء الأزمة زي الصين. وأعتقد أن الصين قبلت بلاء حسن، إحنا رأينا تغير في لغة الخطاب الإيراني بعدما كان اللهيان وزير الخارجية الإيراني موجود في لبنان، وكنا نعتقد أن خطاب حسن نصرالله سوف يكون إعلان الحرب، ولكن معلومات تم تسريبها أن تم تعديل الخطاب بموجب زيارة عبد اللهيان لإيران، وهذه الزيارة كانت بعد 3 أيام من زيارة السفير الصيني للولايات المتحدة الأمريكية. فده اللي بيؤكد أن هناك وساطة صينية وأن هناك صفقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين. يمكن أن تتنازل بالتأكيد عن كثير من تخوفاتها من الصين مقابل حماية إسرائيل ومقابل ألا تدخل إيران في العملية العسكرية وألا تتحول هذه العملية العسكرية والحرب على الفلسطينيين في غزة إلى حرب إقليمية يمكن أن تتدحرج كرة الثلج وتصبح حرب عالمية ثالثة.
إذن الدكتور، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي التقارب الأمريكي الصيني أو الصفقة كما تفضلت، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على العلاقات الصينية الروسية، خاصة أن هذه المحادثات تأتي في أعقاب تصديق روسيا على الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي؟
بالتأكيد يمكن أن يكون الولايات المتحدة الأمريكية بتلعب الدور ده دلوقتي لتأخذ المصلحة، وهي المعاهدة. المعاهدة قربت في 26 فبراير، ودخول الصين بالتأكيد كان مطلب أمريكي لم يحدث. وأعتقد أن بعد أن تنتهي الولايات المتحدة الأمريكية فيما تريده من الصين، هتعود الولايات المتحدة الأمريكية لسياستها السابقة. فنحن تعودنا أن نرى تغيرات في الموقف الأمريكي في استراتيجياته من أقصى اليمين لأقصى اليسار. رأينا هذا يحدث ما بين إدارة أوباما إلى إدارة ترامب إلى إدارة بايدن. بل في إدارة بايدن وجدناها يحدث في ضمن فترته الانتخابية، وليس رئيس جديد يغير من استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية. تذكري معي أول تصريح قاله الرئيس بايدن بعد ما اعتلى مقعد الرئاسة في البيت الأبيض في المكتب البيضاوي، قال إيه؟ أعداء الولايات المتحدة الأمريكية روسيا والصين. وبعديه على طول بأسبوع خرج السيد تورنبرغ الأمين حلف الأطلسي حلف الناتو، وقال نفس التصريح، وأن استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية السياسية خلال 10 سنوات القادمة اللي أصدرها بايدن، قال إنه هيستهدف الأعداء للولايات المتحدة الأمريكية وهم روسيا والصين. النهارده بنلاقي تغير كبير جدا في السياسة الخارجية الأمريكية. ليه؟ الصين ممكن تلعب دور لا يستطيع أن يلعبه النهارده بايدن. لا توجد لقاءات مباشرة بينه وبين الإيرانيين، ولا يوجد ثقة ما بينه وبين الإيرانيين، فلابد من وجود الوسيط القوي. زي ما شايف إن الوسيط القوي كان له تأثير على إيران في الدخول في عملية سلام مع المملكة العربية السعودية، فهو بالتأكيد اختار الوسيط الذي يستطيع أن يفعل وينفذ. وهذا الوسيط بالتأكيد لديه طلبات ولديه حصول على صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما يعرق الصين هو موضوع تايوان والموضوع الاقتصادي وموضوع طريق الحرير الجديد الذي بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجد بدائل عن طريق الحرير الهندي الجديد. فأعتقد كل هذه الأمور بتصب في مصلحة الصين وليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من التنازلات لكي نحمي هذا الكيان الغاصب المحتل الأراضي الحرة في فلسطين إسرائيل. إسرائيل أصبحت حمل كبير جدا على السياسة الأمريكية، وسوف تدفعنا إلى ما لا يحمد عقباه.
بالحديث عن هذا الارتباك في التوجه الأمريكي نحو الصين، كيف يمكن إدارة العلاقات بين البلدين؟ يعني في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتطويق الصين عسكريا، تجري مباحثات نووية وتحتفظ بعلاقات تجارية مهمة، هل هناك وضوح لدى صانع القرار الأمريكي حول كيفية إدارة العلاقات مع الصين؟
بالتأكيد الصين أزمة كبيرة في السياسة الخارجية الأمريكية، وبيحاولوا بكافة الطرق إلى تضييق فروة الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين سياسيا وكمان عسكريا. وصلنا لمرحلة أن يكون هناك صدام. تذكري معي في زيارة نانسي بولوسي كانت رئيسة مجلس النواب في هذا الوقت إلى تايوان، والتي هددت الصين بإسقاط طائرتها، يعني عسكريا عمل عسكري، ولكن تم نزع فتيل الأزمة في هذا الأمر. وإن كانت هذه الأمور بالتأكيد كاشفة لطبيعة العلاقات بينها.
هناك لقاء مرتقب بين بايدن وشي كما تفضلت، كيف يمكن أن يؤثر التفاهم الأمريكي الصيني المتنامي على شكل النظام العالمي الجديد الذي يتشكل الآن؟
ما في شك اللقاءات المباشرة مهمة جدا ومفيدة، وإن كان إدارة البيت الأبيض يعني بتحاول جاهدة أنها تقلل من اللقاءات المباشرة للحالة الصحية للرئيس بايدن، ويعني وأن بالتأكيد وجوده من خلال وسيلة اتصال غير مباشرة هيدي فرصة إلى المساعدين ويدي فرصة إلى الإدارة أن تضبط مسار هذه الاجتماعات. فدائما بيبعدوا عن اللقاءات المباشرة، ولكن هذا الموضوع النهاردة وسرعة الوقت عامل كبير فيه، فلا بد من الجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة بين الرئيس الأمريكي وبين الرئيس الصيني، لأن بالتأكيد العالم ممكن أن يدخل في صراعات تصل إلى الصراع النووي. فيريد تحجيم دور الصين من خلال الاشتراك في هذه الاتفاقية، وهي اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية حتى يكون هناك بعض السيطرة على السلاح النووي الصيني الذي لا نعرف الكثير عنه. وأيضا يمكن أن تدخل بعد كده في الاتفاقات الأخرى في الصواريخ قصيرة المدى، ويمكن أيضا يتم الموافقة على إدخال الطائرات المسيرة كما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية قبل 4 أو 5 أعوام.
من نيويورك الدكتور ماك شرقاوي خبير العلاقات الدولية، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. وحول أهداف الصين من الانخراط في هذه المباحثات معنا من القاهرة أستاذة العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الصينية الدكتورة نادية حلمي. مرحبا بك معنا ضيفة عزيزة دكتورة نادية عبر أثير سبوتنيك. بداية، ماذا تريد الصين من هذه المباحثات النووية مع أمريكا، وهل يمكن أن تنجح في بناء الثقة بين بكين وواشنطن قبل لقاء بايدن وشي؟
الدعوة أو محادثات واشنطن وبكين بشأن الحد من الأسلحة النووية هي محاولة أمريكية لإقناع الصين بالاتفاق، خاصة وأن معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية أو معاهدة نيو ستارت سوف تنتهي في عام 2026. فمن هنا جاء تخوف إدارة بايدن، قالت إن هي على استعداد لبدء محادثات دون شروط مسبقة مع روسيا والصين معا بشأن خطوات للحد من الأسلحة النووية، لأن التخوف كله بأن معاهدة نيو ستارت التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع الجانب الروسي هتنتهي فتزامنا مع ذلك. فواشنطن تريد إشراك بكين ومعها موسكو بالضغط على موسكو بأن ينضموا لمعاهدة جديدة بشروط جديدة. فما تم بالأمس تحديدا هو محادثات تمت بين مالوري ستيوارت وهي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الحد من تسلح، ويعني السيد سون شاوبو وهو المدير العام لإدارة الحد من التسلح في وزارة الخارجية الصينية للاتفاق على أو محاولة الضغط الأمريكي على بكين للإعلان عن أسلحتها النووية أو أسلحتها للردع النووي. ويمكن تلك الخطوة التحليل بقى يبقى التساؤل عن إمكانية تطور الأمور لحد الصراع النووي بين الولايات المتحدة والصين بسبب الموقف من تايوان، وهو التساؤل الوحيد المسكوت عنه بين الكثير من الأمور بسبب التوترات الجيوسياسية بين البلدين بسبب الجزيرة التايوانية والتدخل الأمريكي الداعم أو الرؤية الأمريكية الداعمة لاستقلال تايوان والتواجد الأمريكي الدائم في بحر الصين الجنوبي دعم لحلفائها هناك اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام. فمن هنا هناك يعني التخوف الأمريكي الآن هو أنه إذا ما اندلع الصراع أو نشف الصراع مع بكين، هل سوف تستخدم بكين الأسلحة النووية في حال تعرض الصين لهجوم على تايوان؟ ده يعني وفقا للرؤية أو التحليل الأمريكي. وعلى الجانب الآخر فإن السمة العامة لأي صراع بين قواتين نوويتين مثل ما هو الحال الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هي الحرب بالوكالة. كانت هناك حروب بالوكالة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ولكن الآن هناك تجدد في المواقف، خاصة وأن هناك محادث الآن هو تجديد الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على الصين للانضمام إلى محادثات للحد من الأسلحة النووية مع رفض بكين منذ فترة طويلة للدخول في هذا الحوار، لأن وجهة نظر الصين ومعها موسكو ومعها أيضا الدول العربية، الدول العربية على سبيل المثال في إسرائيل تقول أن إسرائيل لم توقع على اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية والكشف عن الرؤوس النووية التي تمتلكها. وجهة نظر بكين كلمست وموسكو أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن عن رؤوسها النووية، وتشير التقديرات الأمريكية وتقديرات وزارة الدفاع البنتاغون الأمريكية ومراكز الأبحاث المختصة بالشؤون العسكرية بتقول بأن الصين بتمتلك 300 سلاح نووي، وبكين بتسعى من خلال تلك الأسلحة النووية لتعزيز وضعها في منطقة آسيا المحيط الهادئ بالمفهوم الصيني أو الاندوباسيفيك بالمفهوم الأمريكي، وهو ما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وصناع السياسة الأمريكية. فمن هنا إدارة الرئيس بايدن تحاول قبيل بدء حملتها الانتخابية العام المقبل إن هي تحرز نصر انتخابي جديد أمام النخب الأمريكي وأمام المجتمع الدولي وأمام المجتمع الداخلي الأمريكي أيضا. فلذا أعلنت أنها على استعداد لبدء محادثات دون شروط مسبقة مع روسيا والصين للحد من الأسلحة النووية بعد انتهاء معاهدة نيو ستارت في عام 2016. وقالت أمريكا بتحاول أن هي تجذب موسكو وبكين ناحيتها، قالت أن هي مستعدة للإبقاء على الحد المتفق عليه للرؤوس الحربية النووية بموجب معاهدة تمت سابقا بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بتعود لفترة الحرب الباردة. يعني هي هتسمح لموسكو وبكين أن هم يبقوا على حد أدنى من الرؤوس الحربية النووية متفق عليه. ولكن على الجانب الآخر فإن هناك الصين بتؤكد أن قواتها النووية هي الأصغر دفاعيا وبتقول أنها لا تشكل تهديد. وعلى الجانب الآخر معاهدة ستارت الجديدة اللي هي هتنتهي في عام 2026 الصين بتلزم تلك المعاهدة الولايات المتحدة الأمريكية وموسكو بعدم نشر أكثر من 1550 رأس حربي نووي، وهو وفقا للخبراء العسكريين يرون أنه مستوى ليس مرتفعا بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر فإن هناك حالة من الانعدام الثقة بين البلدين، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهناك قمة رئاسية مرتقبة ربما الأسبوع المقبل بين الرئيس شي جين بين وجو بايدن. وأنا بعتقد أن محاولة استغلال الولايات المتحدة الأمريكية واستثمارها الفرصة قبيل أي اجتماع رئاسي ما بين واشنطن وبكين هي محاولة أمريكية للإعراب عن قلقها، وهي أول اجتماع بالمناسبة مخصص للأسلحة النووية بين قوتين العظمتين واشنطن وبكين منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. وهناك قلق في واشنطن من الترسانة النووية المتنامية للصين، وأنا بعتقد أن متوقع أنه لن يتم إحراز تقدم كبير في تلك المحادثات المستمرة بين الجانبين.
في ضوء هذه المعطيات دكتورة، وفي الوقت الذي تقول فيه الصين أن واشنطن تمتلك رؤوس نووية أكثر، فيما يحذر البنتاغون من أن الصين تعمل على تسريع وتيرة تطوير أسلحة نووية، سمعنا عن هذه المحادثات، هل يمكن أن تقبل الصين بالحد من أسلحتها النووية؟ وبرأيك هل هناك صفقة ما بين طيات هذه المباحثات؟
بكين لم توافق على شروط الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في وسط التوترات بشأن تايوان والعقوبات الأمريكية على عدد حتى من العسكريين في الصين وغيرها من القضايا، رغم التقاء جو بايدن والرئيس شي جين بين في قمة مجموعة العشرين في بالي يعني قبل أكثر من عام. يعني تم الاتفاق على عدد من الأمور ولكن لم يتم تنفيذها وفق وجهة النظر الصينية، أمريكيا يعني لم يتم تنفيذها. ولكن هناك في الوقت الأخير حدثت سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى وزيارة وزير الخارجية الأمريكي وانغ يي لواشنطن. وعلى الجانب الآخر فإن يعني الرد الروسي حتى على الولايات المتحدة الأمريكية جاء من قبل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي رياباكوف، قال إن واشنطن بتتلاعب في بيانات معاهدة ستارت أو نيو ستارت، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضغط على الترسانات النووية لفرنسا وبريطانيا، ولم يتم إعطاء بيانات مؤكدة وتوضيحية للمجتمع الدولي. فمن هنا موسكو بترى أنها وبكين غير ملزمين بأن تتحاور مع الجانب الأمريكي نويا، في حين أن فرنسا وبريطانيا وحلفاء أمريكا وأيضا إسرائيل لم يتم يعني بشكل أو بآخر التحقق من ترساناتهم النووية. وأيضا هناك اتهامات للبنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية للصين بإنشاء أنظمة نووية متقدمة. وتجد أن منذ عدة أيام في دانت باتيل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن إحنا دعينا جمهورية الصين الشعبية للانخراط بشكل جدي وفعال في قضايا الحد من التسلح والحد من المخاطر الاستراتيجية، ولكن الصين لم ترضخ، وحتى بتقي إن في قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية وهو اسمه استراتكوم، وأيضا اسم القيادة الاستراتيجية الأمريكية استراتكوم هو أنتوني كوتون، كان عنده تصريح منذ قريب بأن الصين قد طورت أنظمة نووية وعبر تجارب وخبرة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، يعني هي طورت بناء على التجارب اللي هي تعلمتها منهم. وعلى الجانب الآخر فبتجدي أن المحادثات اللي هي تمت بالأمس تحديدا بين مالوري ستوارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والسيد سون شيابو المدير العام لإدارة الحد من التسلح في وزارة الخارجية الأمريكية، كان أعقبها تصريح من السيد وينغ وين بينغ وهو المتحدث باسم الخارجية الصينية، قال إن الموضوع كله عبارة عن تبادل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا يعني بتتعلق بتنفيذ المعاهدات الدولية للحد من الأسلحة ومنع الانتشار النووي. يعني الصين بترى أنها مجرد تبادل لوجهات النظر، وهذا بيتناقض مع وجهة النظر الأمريكية أو تقرير وزارة الدفاع اللي هو تحديدا الكونغرس الأمريكي الشهر الماضي أصدر تقرير قال إن الصين بتطور ترسانتها النووية بسرعة أكبر من توقعات الولايات المتحدة الأمريكية، وبتقول إن الصين بتمتلك 500 رأس حربية نووية جاهزة للاستخدام منذ مايو عام 2023، ومن المرجح إن هي يكون للصين 1000 رأس نووي بحلول عام 2030، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية وفق المعلن بتمتلك 3700 رأس حربية نووية النووية، وهي خلت روسيا بالمناسبة روسيا رقم واحد في العالم تمتلك 4500 رأس نووي متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية، هذا وفقا لتقدير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام بالسويد اللي هو معني بالدراسات النووية والدفاعية والعسكرية. وعلى الجانب الآخر فإن هناك محاولات ضغوط أمريكية لتوسيع نطاق معهد ستارت الجديدة للأسلحة النووية لكي تشمل الصين بالإضافة إلى روسيا. وأنا بعتقد أن حتى لقاء الرئيس بايدن مع نظيره الصيني شي جنبنا الأسبوع المقبل على هامش قمة آسيا المحيط الهادئ في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني أنا أعتقد لن يسفر عن جديد لأن تلك المحادثات مستمرة منذ عقود. وعلى الجانب الآخر فإن أمريكا بتحاول أن هي بتقلل من مخاوف الصين أو تهدئ من مخاوفها، قالت أن يعني في البيت الأبيض قال عبر بيان أن أي التزام أمريكي بنزع السلاح النووي في المستقبل هو بيعتمد بشكل كبير على الجانب الصيني.
أخيرا دكتورة نادية، من خلال محاولة التقارب الأمريكية مع الصين، هل يمكن أن تنجح واشنطن في اختراق التحالف بين بكين وموسكو وقطع الطريق أمام النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب الذي يتشكل الآن؟
أنا أعتقد أن هناك نظام عالمي جديد يتشكل الآن، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على كل من الجانب الروسي والجانب الصيني من أجل فك الارتباط بينهما. وأنا أعتقد أن هناك نظام عالمي جديد يتشكل ببطء، وفي اعتقادي أو وفقا للتخوفات الغربية بأن روسيا والصين قد تفوقت على الغرب وربما قد انفصل عن بقية دول العالم، هناك مبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحكومة أو الحوكمة العالمية هي عبارة عن مبادرات اقترحها الرئيس الصيني وتم الاتفاق عليها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ففكرة تلك المبادرات بأنه لابد من وجود كيان موازي للأمم المتحدة وإعادة تشكيل حكومة عالمية جديدة موازية أو مضاهية لكيان الأمم المتحدة الذي تشكل وفقا لرؤية قوى استعمارية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. فهناك محاولات من الغرب لعولمة الصراع، 33 دولة فقط فرضت عقوبات على روسيا معظمها من الدول الغربية وأرسلت مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهي تلك الدول التي تخضع مباشرة لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن روسيا والصين معهم أكثر من نصف العالم أو ربما الدول المتبقية اللي هي الدول النامية بتشمل ما يقرب من 90% من سكان العالم رفضت أن هي تحذو حذوها. فمن هنا بتجدي أنه هناك تقارب صيني روسي كبير لإعادة تشكيل والضغط على النظام العالمي الجديد. الصين هي أكثر داعم للجانب الروسي عن طريق زيادة شراء مشترياتها من النفط والغاز والفحم الروسي بعد بداية الحرب على أوكرانيا. وعلى الجانب الآخر فإنه نتيجة للعقوبات الغربية تم اعتماد بدلا من تدويل العملة بالدولار، تم الاتفاق بين بكين وموسكو ومعظم حلفائهم حول العالم بالاعتماد على العملات المحلية مثل التبادل الروبل الروسي مقابل اليوان أو الرمانبي الصيني بدلا من استخدام الدولار، مما دعم وضع العملة الاحتياطية لليوان الصيني والروبل الروسي. فمن هنا بتجدي أن هناك موسكو والصين بيتحدثا معا بشكل متزايد وبصوت واحد عن الحاجة لنظام دولي أكثر توازنا وإضعاف هيمنة الغرب على الشؤون العالمية، خاصة بعد الموقف العدواني المتزايد لأمريكا تجاه الصين. فمن هنا بتجدي أن العالم كله قص الناحيتين، وبكين أطلقت مبادرتها مبادرة جنوب جنوب، هدف تلك المبادرة هو الحوار بين دول الجنوب والجنوب بقيادة الصين طبعا باعتبارها أكبر دولة نامية في العالم. وأيضا يعني هناك محاولات صينية روسية لعمل مشاكل أو قلق المالية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد الأزمة المالية الأمريكية بعد انهيار بنك وادي السيليكون، هو تذكير آخر من قبل روسيا والصين بعدم الاستقرار الجوهري للرأسمالية الغربية شديدة التمويل من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا مكانة الولايات المتحدة الأمريكية العالمية قد تضررت وتعرضت لضربة شديدة أخرى بتوقيع اتفاقية تاريخية بين إيران والسعودية بوساطة الصين. فمن هنا بتجدي أخيرا أن هناك عملية إعادة ترتيب جيوسياسية جذرية جارية، مما يسرع بزوال السيادة الأمريكية على العالم كله.
بحديثي إلى الدكتورة نادية حلمي أستاذة العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الصينية من القاهرة، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.